وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى من أول كتاب بسندنا المتصل إليه من أول كتاب لا أثناء فساد الصيد والذبائح والباب 34 باب إباحة أكل العصافير. الحديث ضعيف وعلى كل حال يعني خلاف المسألة بين العلماء ولذلك أورده بهذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي هذا قال حدثنا سفيان بن عيينة يعني الإمام المعروف وطبقة شامية عن كبارها عن عمرو بن دينار الجمحي الأثلم أبو محمد المكي من الطبقة الرابعة عن صهيب مولبي عامر صهيب مولبي عامر هذا مقبول من الرابعة هذا مجهول معناه مقبول إذا قال في التقريب مقبول معناه لن يوثقه إلا المحبان وهذا معناه أنه مجهول يحتاج إلى مترجم ولذلك الحديث يكون ضعيفا بسببه. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتله صفورا فما فوقها بغير حقها أي بغير ما تستحقه ظلما يعني ظلما دون أن تذيعه ودون أن يحصل له منها ضرر إلا سأله الله عز وجل عنها يعني معناه لماذا قتلتها سيوبخه ويقرعه ويؤنفه هي رسول الله ما حقها قال يذبحها فيأكلها هذا هو حقها لا يسأل عنه ولا يدفع رأسها يرمي بها إنما يذبحها يعني يعني معناه لا تذبح ذبحا يضر بها وذلك قطع رأسها. الحاصل الحديث في بعض قال رحمه الله تعالى بسنن المتبعي باب ميتة البحر باب حكم باب حديث الحديث الدال على حكم ميتة البحر والجواز والحل. بسنن المتبعي قال أخبرنا إسحاق ومنصور القوسي قال أخبرنا حدثنا عبد الرحمن المهدي أبو سعيد هذا الطبقة التاسعة إمام إمام في الرجال إمام في الحديث معروف قال حدثنا مالك بن مدار هجرة عن صفوان بن سليم صفوان ابن سليم هذا أبو عبد الله المدني الطبقة الرابعة قال عن سعيد بن سلمة سعيد بن سلمة المخزومي المدني يقع من الطبقة السادسة عن المغيرة بن أبي بردة المغيرة بن أبي بردة حجازي يقاتل أيضا الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر أي في حكم ماء البحر لما سئل عنه هو الطهور ماء الحل ليتته الحلال ليتته هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ومنهم من يتكلم على كل حال حديث صحيح 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 الحديث يدل على ما ترجم المصنف هو أن ميتات البحر حلال لكن اختلف العلماء فهو المقصود بذلك والذي يبدو أن مراد بميتات البحر هو السبق بأنواعه المختلفة أنه أنواع أنه أنواع وكل أنواعها تجوز هذا الذي يفهم من الحديث الآخر وحلت لنا ميتتان ودمان فمن هنا قيده بعض أهل العلم بميتات فقط بالسمك فقط ومنهم من يعلمه على ظاهر اللفظ وقال كل ما في البحر يعني يجوز ومنهم من يقول كل ما لا يحل في البر نظيره يحرم من البحر كالخنزير والكلب إلى آخره وعلى كل حال أقرب المذاهب أن نقول هذا محمول على السمك على أنواع السمك والسمك أنواع وكل أنواعه جائزة. هذا هو الذي أقرب الأقوال. أولا حديث هذا السؤال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحن معنا القليل من الماء فإن توضأنا لعطشنا. والطلاب يقولون عطشنا وهذا غلط، لحظة، اللغة العربية ما في عطش وإنما يقال عطش، عطشنا أفنتوضأ ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ليسته. هذا سؤال والجواب سائل، الجواب سائل. ومن هنا ربما يتساءل أو يقول: إلا من القواعد اللغوية البلاغية أن لا يكون الجواب يعني مخالفا للسؤال. وهذا معناه الجواب عن هذا السؤال، نقول إن هذا ليس مخالفا إنما هو زائد. الزيادة في السؤال الجواب يعني تقتضي البلاغة، تقتضي البلاغة في الكلام. وذلك لماذا؟ لأن الإنسان سأل عن ماء البحر، مع هذا السائل سأل عن ماء البحر، وماء البحر معروف بكتاب الله، يعني وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء طهور، فلماذا سأل عن ماء البحر؟ إنما لما خالف لونه وريحه وطعمه يعني سائر المياه استشكل وقال هل يجوز ولا يجوز، يعني صعب عليه. وهذا لو فكر في إطلاق قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لم أحتاج إلى السؤال. فلما سأل عما يعني هو قريب لديه واستشكله، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حكم الميتات أشد جهلا وأشد حاجة من هذا من الماء. إذا لا، لأن الله يقول في كتابه يعني حرمت عليكم الميتة. إذا لما على ذلك أنه إذا قيل له هذا سبق المات في البحر يقول هذا حرمت عليكم الميتة، وربما يستدل بهذا. فإذا إذا كان بحاجة إلى ما هو أقرب إلى كل أحد وهو معرفة حكم الماء بأنه طهور، سواء كان ماء البحر أو ماء البر، فحاجته إلى حكم ميتات البحر أو لا. فلذلك زاد، وهذا هو الذي يقتضي البلاغة، لأن السائل يسأل حاجته. ووظيفة المسؤول أو المفتي أن يجيب السائل بما يشفي غليله، بما يشفيه ويكفيه، وهذا يحتاج يتطلب إلى ذلك. إذا هذا ما خالف يعني أنواع النهي أو بها البلاغة، أو نقول الأصوليون، هذه مسألة الأصول موجود، يعني أن لا يكون السؤال يعني أن لا يكون الجواب مخالفا أو ضد أو مخالف للسؤال. ونقول هذا ليس مخالفا للسؤال بل زاد عليه، والزيادة خير. الزيادة هذا من ما يستعمله البلغاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبلغهم وأفصحهم لغة وعلما وفقها، فلذلك زاد هذا الحكم وقال الحل ميتته. قال رحمه الله: الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي عن سفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى: بسند متصل أخبرنا محمد بن آدم المسيسي قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلاب عن هشام. هشام هذا هو هشام ابن عروة المدني. قال عن هشام قال عن وهب بن كيسان، وابن كيسان المدني أيضا من كبار الرابعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صحابي من الأنصار أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أي في سرية ونحن 300، أي الصحابة 300 صحابي حمل عليه بعثهم على سبيل البحر، نحن زادنا على رقابنا، الله أكبر، العيش، إن العيش عيش الآخرة، هذا السفر طويل، لكنهم لا يستطيعون أن يحملوا أزواج بالسيارات أو بالجمال أو بالحمار إلى آخره، وإنما على رقابه قدر ما يستطيعه، هذه لا تنفع، ولذلك نتيجة الطريق قال: ماذا على رقابنا؟ ففن يزادنا، ففي وسط الطريق قبل أن نقضي السريع حكم عليه ما أرسلنا له أو الأمر الذي بعثنا من أجله فن يزاد. أي كاد يفنى حتى كان يقول للرجل منا كل يوم سمرة. وإذا ولما تفاقمت الأمور أمل الرئيس وهو أبو عبيدة رضي الله عنه أن يجمعوا أزواجهم فجمعوا فكان يقسمها بالسوية فيعطي قدر ما يكفي وقدر قدر قليل 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 إلى أن وصل يوزعها كبرتين ثلاثة إلى آخره إلى أن وصل إلى كبرة واحدة حتى كان يكون الرجل من كل يوم تمرة كل يوم تمرة واحدة الله أكبر. فقيل له يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأين تقع التمرة من الرجل الرجل كبير وكم كيف يقول يقول كبرة واحدة ماذا تفعل له؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها لقد وجدنا فقدها أشد علينا حين فقدناها كان يوزع علينا تمرة تمرة وكنا ماذا؟ وكنا نتسلى بها نشرب الماء إلى آخره ثم حتى وصل إلى أن يوزع علينا النوع جمعه وزي. فما تفعلوا قال نمسوا ثم نشرب عليهم العطش نشرب عليهم نسلم هذا فلما فقد ذلك كله حصل لنا شدة وجوع الله أكبر هذا الدين فستقام على رقاب هؤلاء الله أكبر هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنه واجبنا تجاهه نحن ما نصل كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصفه الله أكبر فهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنه قال فأتينا البحر فبينما كذلك أراد الله يعني إن شاء الله أن يفرج عنهم هذا الجوع فإذا بحوت قذفه البحر فإذا حوت كبير رماه البحر يعني الله سبحانه وتعالى أماته في البحر ثم أمر البحر أن يركبه على ساحله حتى يتيسر لهم قطع لحنه وأقوه إزالة الجوع قال لو جعلنا ماذا فأكلنا منه 18 يوما وفي رواية عقبة الأخير من آخر وعلى كل حال حتى سمنا وذهب الجوع وادهنا وأكلنا إلى آخره حتى سمنا وتكسرت ركوم إلى آخر ما قالوا فهذا هو هذه كرامة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين غزوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة ومعجزة وآية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان أصحابه يكرمون بمثل هذه الكرامة وهذا فلما يعني استشكروا ذلك قال أميرهم أولاً توقفوا وأولاً توقف قال أنتم في سبيل الله وأنتم المجاهدون في سبيل الله وأنتم أصابكم هذا كلوا قولوا ما في بس أمرهم شجعهم على ذلك واستشكروا فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألوا عن ذلك فقال هل عندكم شيء فتتحفون عني طلب منهم أن يؤكد جحله لهم بذلك فدل على أن ميتات البلد ما ذبحوا هذا وأجاز أحداه الله سبحانه وتعالى لأنه نوع العنبر هذا يسمى العنبر وكان كبير وثلاث مئات جيش زيادة وهؤلاء كلهم 18 يوم يقولون فطورا عشاء غداء إلى آخره حتى سمنوا فهذا هو الآية البينة للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد للباب هو أن ميتات البحر حرام قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي عن سفيان بن عيينة المكي أيضا عن عمرو بن دينار الجماعي الأفلامي المكي سند مسلسل للمكيين قال سمعت جابرا رضي الله عنه حتى جابر رضي الله عنه على البخاري بتاريخه إنه يعني جاور 16 شهرا أو كم يعني جاورت جابرا على مكة كان جالس ساكن ومن أهل المدينة أنصاري ولكنه سكن فترة في مكة ولذلك نقول هذا السند مسلسل بالمكيين وفي جابر رضي الله تعالى عنه أحد المبشرين السبعة رواه 1540 حديثا قال يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح هذا أحد الفقهاء اسمه عامر أبو عبيدة بن الجراح هذا هو أحد العشرة المبشرين الجنة وكان مسلسل أمره على ذلك الجيش لا نرصد إلى قريش المهمة لذلك رصد أو الرصد بعير قريش، لأن قريشا يعني عادتها أو عيشها أنها تتجر إلى الشام وتحمل من هنا يعني نفر أو جماعة 400 نفر ويحملون القوافل، القوافل الكثيرة قوافل كثيرة، ويذهبون إلى الشام ويحملون بضائع من هناك ويأتون إلى مكة ويستفيدون من هذا هكذا. وما روى لديكم أن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا يعني متجردين على أموالهم وأهليهم، واستولت قريش على أموال المهاجرين الصحابة رضي الله عنهم، فالله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يأخذوا أينما وجدوا قريشا ومالها يعني برجل وينزلون ذلك ويذهبون به. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بأن قريشا ذهبت إلى الشام وهي دائما ما تسير على الطريق السوي، إنما تسير على ساحل البحر يعني هروبا من الصحابة، فعلم أنهم سيأتون من هناك فأوفد هؤلاء هذا الجيش العسكري 300 رجل أن يذهبوا إلى هناك ويترصدوها ثم يأخذوا ما عندها. فهذا هو السبب لخروج هذا الجيش لتلك الغزوة. قال نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل ساحل البحر ننتظر ذلك، فأصابنا جوع شديد، السبب لذلك أنه تفني ذلكم حتى أقلنا الخبط، ولذلك سمي جيش الخبط، الخبط هو رب الشجر، وهذا ما يكون أحد إلا شدة جوعه، فكنا نضرب الشجر وينزل عن الورق ونأكله، وهكذا كان ذلك الجيش جوعه. قال حتى أقلنا الخبط، قال فعلق البحر دابة من العنبر فأكلنا، يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، نصف شهر 16 15 يوم، أظن ما يتشعر زيادة على ذلك، وادهلنا من ودشه، وكنا تشققت أجسامنا بشدة يعني الشدة من ذلك الشهر، فادهلنا به حتى زال ذلك، فصابت أجسامنا أي رجعت أجسامنا إلى حالتها الأولى بسبب أننا دهنا أجسادنا وأقلنا باطنا لهذا الجوع وظاهرا أيضا الوجب. قال وأخذ أبو عبيدة، فأراد أبو عبيدة أن يعلم مقدار هذا العنبر، أكلوا بقي عظام، وأخذوا وتزودوا بقي عظام، فأراد أن يعرف كم مقدار طوله، كم مقدار طوله، فأخذ يعني اثنتين من يعني من دلائه، دلاء هذا عظم الجبل، وجعلهما مثل يعني مثل نفذ الجهاد، وأمر وبحث عن أطول رجل في الجيش وهو سيدنا هو ولد سعد، فسمى أطول جمل في الجيش فأركبه فقال له مر بهذا النفذ، فمر ولم يسير رأسه إلى ذلك، وهذا الحد عظم أو عظم ذلك العنبر. الله أكبر. هكذا يقول ماذا؟ قال أبو عبيد من الضلع من أدلائه ضلع فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته دون أن يصيبه شيء من ذلك العصر. قال ثم جاءوا، ثم بعد ذلك الجوع حصل يعني، ثم لا تقضي الترتيب، فنحر رجل ثلاث جزائر، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثلاثة يعني جمال نحر لهم، أن كان رجلا يعني سخيا، وأبوك ذلك بيت سخاء، فهذا يعني الرجل يعني لما جاءوا سعر يعني اشترى ثلاثة جزائر على يعني بثمن مؤجل إلى المدينة، ويقول أنا سأعطيك في المدينة أعطيه ثلاثة جزائر، واشترى من الجيش هؤلاء ثلاثة جمال، فنحرها في ذلك الجيش. هذا هو قيس بن سعد، كان أطول رجل وكان أطول يعني أسخر من أسخر الناس، حتى أبوه كان معروف بهذا، وكان له جفان يا الله يدور حول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلما دار من فلانة إلى فلانة يوميا، هذا سعد لا معاذ، فسعد من أين؟ سعد من عبادة،
على ولد هذا لما ولده كان في الجيش وهو ما جاء، فلما أخبره ذلك قال انحر وغير حرق وزر، قال نحرت، قال ثم جاءه قال انحر، قال نحرت ثلاث، قال انحر قال تسعة، قال انحر أي يعني علي يعني أنا أتكفل لك، قال ثم نهيت بعد ذلك. وبعد الثالث قالوا يا أبي عبيدة يا أبا عبيدة هذا الرجل يستجيب أموال الناس وينحر وينحر، قال أبو عبيدة قال أمسك بيدي قال لا تنحر بعد هذا، لا تنحر بعد هذا، منعه. فلولا منعه لوصل بذلك في الجيش، كان سخيا من الأسخياء. فقال ماذا؟ هذا الرجل نحر ثلاثة جزائر، ثم نحر أبو عبيدة بل ثلاثة ثم ثلاثة رواية أخرى. قال ثم جاءوا فمر ثم جاءوا فنحر رجل ذلك هو نفسه، ثم جاءوا فنحر رجل ثلاثة جزائر ثم نحر أبو عبيدة، قال لا تفعل، والأمير مطاع يجب طاعته ولي الأمر، فلذلك ترك ذلك. قال سفيان وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، سألناه عن حكم أكل الميتة، نحن أكلنا الميتة ونبذل حكمه، لكن اضطررنا إلى ذلك. فقال ماذا؟ فقال هل معكم من شيء يستهديهم؟ يعني هذا طول لخاطرهم. قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة يعطينا يعني من يده، يعني هذا غاية ما هنالك أن عينه وعينه لما نزانها تحتها كان وجه منتبئ كم قلال قلها إذا قلها ما شاء الله إذا بلغ الموت قلتين لن يحمل خبر قلال كبيرة أخرجنا من وقت عينه من هذا من داخل عينه وملأنا قلال كثيرة بحيث أنه استفاد الجيش من ذلك ومن ودك ونزع ونزلت حجاج عينه عينه أربعة نفر حجاج هذا بداخل عينه لما نزع العين صار يعني كهف مثل الكهف فدخل في داخله أربعة نفر وغطاهم من قبري. قال وكنا مع أبي عبيدة وكان مع أبي عبيدة جراب في تمر جراب يعني هذا معناه كما ألبحته آنفا أنه لما تفاقم الأمر واشتد وكاد ينفذ الأزواج أمر أبي عبيدة بأن يجمع الناس أزودتهم فتجمع لديه جراب جراب هذا كيس نوع من الجير يعمل من الجير هذا يعني واحد جراب فقط كان من التمر ذلك فماذا فكان يعطينا القبضة وكان يعطينا القبضة يحسن لهذا أول يعني ثم صار إلى التمرة ثم لسه القبضة ثم إلى وصل إلى القبضة فلما فقدناها وجلنا فقدها فلما فقدنا التمر أخيرا وجلنا فقدها أشد علينا من ذي قبر. الشاهد من هذا هو أن يعني هذا الميت يعني جاز الميتة حل جواز حل أكل ميتة البهل. قال رحمه الله تعالى بالسلام الذي حدثنا أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا أبو الزبير محمد أبو محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع جبيلة فترية مع جبيلة بن جراح فترية فنجد زادنا نجد هذه نفدة هتقول نفدة نجد زادنا قال فمررنا بحوت هذا هو العنبر قال كذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة أول مرة قال هذا ليس والله قال له ربطة المتدر قال فنهانا أبو عبيدة ثم فكر بعد ذلك لما رأى جوع الجيش قال نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا قال فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه قدمنا بك في الجهة لا تدل قدمنا هذا ما يقدم بمعنى تقدم ولا يناسبنا وأما قدم البلد فهو بتسجال قدير بهذا قديم يعني يقدم قومه في القرآن الكريم هذا المعنى يتقدم ولا يناسب هذا أما قدوم البلد فهو قادم يقدم انتبه للغة قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال إن كان بقي معكم شيء فبعثوا به إلينا هو حلال وغاية ما هنالك أنا أيضا أريد أن أشارككم في هذا الخير. قال رحمه الله تعالى بسند باب الجفداء أي حكم قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا محمد بن عمر بن حارث المقدم المقدم من سبل جدي المقدم هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى بصري صدوق من صغار العشرة قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال أخبرنا أبي هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة أبو عبيدة بن جراح ونحن 319 فزيادة على 300 وزودنا جراب من تمر يعني معناه بينهم مشترك زرع من تمر وكل أحد عنده بمقداره قال فأعطانا قبضة أي في أول الأمر ثم فلما أن جزنا يعني تجاوزنا محكاما يعني أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لا نمسها كما يمس السبيل الله أكبر نص يعني ما فيها أقلوها قال كما يمس السبيل ونشرب عليها الماء هذه فائدتها يعني التمرة من يعني من طبيعته أنه معطش فإذا مضغوها يعني يحصل له عطش فيستفيدون يعني شرب الماء وهو هكذا كان. قال فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بكسيرة لا نضرب الخبط بكسيرة أي بقوسنا جمع قوس كسيرة ونصفه أي يعني نأكله. قال ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط بما ذلك أنهم أكلوا من الشجر من ورق الشجر. ثم أجزنا الساحل تجاوزنا إلى الساحل فإذا دابة مثل كثير الجبل فإذا ذا جبل صغير مثل كثير يقاومه العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه أول مرة ميتة لا تأكلوه. ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون كلوا بسم الله فأكلنا منه لأن الله يقول إيه حرم فإلى فمن اضطر غير في مخلصة غير متجانب منه إن الله غفور رحيم يعني أنتم مضطرون يجوز لكم أن تأكل فأكلنا منه وجعلنا منه لشيقة وجعلنا من ذلك اللحم. قال قال ماذا؟ قال ولقد جلس بموضع عيني 13 رجلا. قال فأخذ أبو عبيدة درعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعير من أبائر القوم فأجاز تحته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حبسكم يعني لما تأخرتم قلنا كنا نتبع عيرة قريش هذا هو السبب. قال وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكمه الله عز وجل أمعكم منه شيء؟ قال قلنا نعم أي فأعطيناه من ذلك شيئا حتى أكل منه تطيبا لخاطرهم هكذا. قال والحديث هذا متفق عليه وقد تقدم شرحه تماما فيما مضى. قال رحمه الله تعالى باب الجفداء جفداء بكسرتين جفداء في ضبط اختلاف وهذا هو المعروف الحيوان او الحشرات المعروفة. قال بالسند المتصل اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي بليف محمد بن اسماعيل عن ابن ابي جن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن خالد عن سعيد بن مسيب عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا ذكر جفدا في دواء يعني معنى ذلك انه يداوي جفدا يركبه مع الالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله قال لا تقتلوا ممنوع يعني معناه ان هذا ما يجوز. هذا الظاهر هذا ظاهر سمي المصنف رحمه الله تعالى تحريم اكل الجفدع بما جاء استدلالا بحديث الباب ووجود ذلك كونه صلى الله عليه وسلم عن قتل يعني التداول بها. قال علامة الشيطان رحمه الله عند قول صاحب المنطقة لو ما استفيد تحريمه من الامر بقتله او النهي عن قتله. وهذه مسألة يعني فيها خلاف. على كل حال هذا الحيوان يعقر. قال ومن العلماء ان الزبدة ان كان مستخدما عند العربي كما ذكره مهدي آنفا او ثبت ولو من طريق الاطباء الشكاك حرم. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. هذا هو النصر. الجراد ايضا حديث يدل على حكم الجراد يريد ان يسقطه هنا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا اخبرنا حميد بن وسعاده الباهلي بصري من العشره قال حدثنا عن سفيان بن عيينه وهو ابن حبيب سفيان بن حبيب البصري التاسعه عن شعبه عن ابي عبور. ابي عبور هذا اسمه وقدان وقال واتبه الطبقة الرابعة. أما سمع عبد الله بن أبي أوفى صحابي رضي الله عنه أبو أوفى اسمه خالد بن علقمة. أبو أوفى هذا خالد بن علقمة قال ماذا أنا عن خالد أن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يعني فكنا نأكل الجراد. هذا محل الشاهد. فكنا نأكل الجراد فدل على أن الجراد من الحيوانات التي يجوز أكلها مثل السمك دون ذبح. قال رحمه الله تعالى استند متصل أخبرنا قال أيضا والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى قتل النمل ما حكمه يعني قتل النمل يأتي. قال الحديث هذا متفق عليه. قال اخبرنا قتيبة عن سفيان بن عيينة عن ابي عبور قال سألت عبد الله بن ابي عوف عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات ناكل الجراد. وهذا يعني شك من الراوي 7 6 متقارب. قال قتل النمل اي ما حكمه ياتي. رسالي متفق. قال اخبرنا وهب بن بيان هذا واسطنا زري مصر الطبقة العشرة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد الايوبي عن ابن شهاب سعيد وابي سلمه سعيد بن سيد ابو سلمه بن عبد الرحمن كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمله قرصت نبيا من الانبياء. نمله قرصت عضت نبيا من الانبياء فقال فماذا؟ فامر بقريه النمل فاحرقت. يعني معناه انه من شده غضبه يعني آذته فلما آذته قال هذه القرية كلها أحرقها. قرية فيها مجموعة أو جماعة كثيرة من النمل وأمر فأهلكت لذلك. وهذا قال نبي من الأنبياء قيل هو عزير وبعضهم يقول موسى وعلى كل حال نبي من الأنبياء فعل ذلك. فماذا أعتبر الله؟ فأوحى الله عز وجل إليه عن قلت رصفت نملة واحدة يعني أهلفت أمة من الأمم تسبح. عنفه وعاتبه الله تعالى على أنه أهلك أمة كثيرة تسبح الله تعالى وإني شيء لا يسبح بحمده فأنت أهلكتها وانقطع التسبيح. فلماذا فعلت ذلك؟ هذا الدليل لمسألتنا هو أن النملة إذا آذت يجوز قتلها لأن الله عنفه على الزيادة وما أنفه على قتلها. يعني أنت تبحث عما عن نملة آذتك وتقتلها وأما تقتل أمة كثيرة فهذا لا. فإذا عرفنا من هذا أن النملة إذا آذتك اقتلها ما في معنى أو خفت أن تؤذيك اقتلها وأما بدون ذلك فلا ينبغي أن تقتلها. وفي كتب النبي أنا أذكره على الصحيح يقول ويكره قتل النملة إن لم تبدأ بالآذى هكذا ينصر عليه. يعني إذا لم تؤذيك قتلها وإذا آذتك هذا جائز لك. وإنما نعود زيادة أن تحرق القرية كلها أو تحرق بالمبيدات كل ما في هناك في المكان هذا لا بل تلحظ عن التي آذتك. على كل حال الحديث متفق عليه دل على جواز قتل النمل التي تؤذي. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا النضر بن سمير هذا أبو الحسن البصري يزيل مروى إمام الرغى والحديث قال أنبانا أشعث أشعث ابن عبد الملك الحمراني قال عن الحسن البصري أنه قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلجغتنا امرأة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة؟ هذا هو محل الشاهد بالباب يعني إذا أعددت نملة واحدة اقتلها. قال وقال أشعث عن المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فإنهن يسبحن. هذا هو الغرض المانية لأن هذه الحيوانات كلها حتى الجمادات تسبح بدون حاجة لا تفعل بدون هذا يعني شيء آذاك مسموح لك أن تقتله أو تذبحه بالآخر وأما بدون ذلك تركه يسبح الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند متبر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا معاذ بن هشام عد السوائق قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا منقطع الحسن عن البصري عن أبي هريرة يقول ما لم يسمع نحو هو لم يرفع وما قال موقوفا على أبي هريرة لكنه انقطع على كل حال. قال رحمه الله تعالى كتاب الضحايا انتهينا من كتاب الصيد والذبائح ومناسبة كتاب الضحايا لما سبق قبله واضح أن هذا في الذبائح الصيد والذبائح والضحايا منه ضحايا هذه الحيوانات البرية هي الأنعام الثلاثة هي التي تكون أضحية ولا يكون الصيد الأضحية فمناسبتها فيها. قال الضحايا الضحية الأضحية الأضحى كأرفع ضحية هذه لغة أضحية لغة أضحى كأرفع أرفع الأضحى هذه كلها لغتها يعني هو ما يسمون ما يذبح في أيام العيد أو في أيام التشريق هذا يسمى أضحية وهذا لا يكون إلا من الأنواع الثلاثة البقري الإبل والبقر والأغنام وأما من الحيوانات البرية والبحرية فلا يشرع. وبسالمة قد قال أخبرنا سليمان سليمان البلخي هذا النصاحي في الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا النجم بن سميل الذي سبق على أنبانا الشعبات من الحجاج عما يثني أنس بن دار الهجرة عن ابن مسلم ابن مسلم هذا هو عمرو بن مسلم بن عمارة صديق من الثالثة قال عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هذه أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى هلالا ذي الحجة فأراد أن يضحي فأراد أن يضحي من رأى استفاد بعض أهل العلم أن الأضحية سنة وليست بواجبة وليست بواجبة لأنه قال من أراد فإن لم يريد معه للشيء والحاصل مسألة فيها خلاف مذهب الحنفية الأضحية واجبة الأضحية واجبة لكن مشكلة أنهم شرطوا بشروط لا يستفيد الحنفية منها معظم الحنفية ما يضحي السبب بذلك أننا قلنا الأضحية وصدقة الفطر لا تجب إلا على الأغنياء ومن هو الغني الذي يملك بذلك الدرهم وتجب به عليه الزكاة وما عدا ذلك ماله ولذلك لا ترون عوام الحنفية ما في عنده أضحية السبب في ذلك المذهب نفسه وكذلك الصدقة تدبير الحنفية ما يقالون به إلا إذا كانوا جاور الشافعية الشافعية عندهم الأضحية سنة ولكن عامته كل من استطاع قدر في يومها بذلك عنده سنة وهذا هو الصواب وكذلك صدقة الفطر من ملك يعني قوت يومه وفضل منه شيء يعني عليه ذلك وهذا مذهب الشافعية في هذا فالحنفية الذين يعيشون مع الشافعية نراهم يعني يعملون وسط وأما الصيف فهؤلاء يقولون لا ما يجب علينا لأن يعني فقراء والفقراء ما يجب علينا أضحية ولا أولا قالوا الأضحية واجبة وجمهور أهل العلم يقولون سنة والصواب هو يعني سلم قال المرء أراد هذه يعني تقتضي الاستحباب لكنه من شعائر الإسلام الأضحية من شعائر الإسلام وصدقة الفطر واجبة فرض فهذه يعني التساهل بها أراه في كثير ممن يتمذهب بهذا المذهب يتغافل فيها ويتساهل فيها ولا ينبغي ذلك ولا ينبغي ذلك بل يعمل العمل بالأذلة والواجب على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضل عندي
أولئك هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور علم الحق والفضل والزهد ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليد ينجي غير ينجي ولا زعم حشاهم أن كلامهم دليل فيستهد به كل مستهد بل أصرحوا أن لا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرجل هكذا أوصل أئمة الأربعة إذا خالف مذهبهم الأدلة الصحيحة أن نترك المذهب ونعمل بما صح لدينا وخاصة إذا تمسك بذلك الدليل الأئمة الآخر كيف نلغيه ولكن مذهبنا لا مذهبنا لا هذه هذه الطامة التي تقوم التي تؤدي إلى الإخلال بكثير من السنة بسبب التمسك هذا التمسك لا ينبغي إذا صح لديك ذلك هذا أليس ذلك الشافعي ما هو إمام المالك ما هو إمام أحمد ما هو إمام بهذا الحديث يعمل أحمد وأنت إمامك خالف بذلك فلماذا تعاني وتقول هذا مذهب لا هذه التي ضمت وعمت كثير من عوام الناس بأنهم يعني مع صحة الأحاديث في الصحيحين ويتغافلون ويقولون لا أبو حنيفة أعلم من البخاري ولا من مسلم نعم نعم نقول الله أعلم وأعلم ولا ما أعلم لكن الذي صح لدينا إذا جاء من طريق البخاري وغيره مثلا هذا كيف نتركه وكيف نتخلى عن العمل به والحاصل المسألة هنا بيت القصير هو أن الأضحية اختلف العلماء بوجوبها عن وجوبها وقلنا الصحيح أنها سنة لكنها من شعائر الدين لا ينبغي تركها لا ينبغي تركها ثم قال هنا حكم الزائد على غيره قال إذا فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي وهذه مسألة أيضا يكثر فيها التغافل في كتب الفقهاء ما يذكرون هذه المسألة إلا في كتب مذهب الإمام أحمد نراه وأما غيرهم ما يعتنين بمثل هذه المسألة وهو إذا دخل العشر فهذا ينبغي يجب أن نتركه والوجوب من المقالة جمهور العلماء يكون مستحب وليس واجبا لكن نحن نقول هذا يعني نهي والنهي يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب هذا هو الظاهر ظاهره هي مذهب الظاهرية في مثل هذا يجب وإذن لا تأخذ من شعرك ولا من بشرك شيئا حتى تضحيه لكن إن كنت تريد أن تضحيه وهذا استفدنا منه أن الغضية ليس واجبا عينيا على كل أحد وإنما لمن أراد ذلك فينبغي ألا يأخذ بل نقول يجب ألا يأخذ فالحديث صحيح أخرجه مسلم قال رحمه الله تعالى وقال والحديث هذا أخرجه مسلم ثم اختلف العلماء في المسألة وأخيرا قلت هناك قد تبين ما سبق أن أرجع المذاهب هو ما عليه الجمهور من استحباب الأضحية استحبابا أكيدا وأنها ليست بواجبة لوجوه أريدتها قال محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المحلى الأضحية سنة حسنة وليس فرضا ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عن ذلك يعني ما رغب عن السنة وإنما قال ما يتستغل إلى آخرين هذا يقال أما رغبة عن السنة فهذا لا يجوز له ذلك قال ومن ضحى عن امرأته أو ولده أو أمته فحسن ومن لا فلا حرج في ذلك ثم ذكر الأدلة وعلى كل حال الأضحية تكفي عن أهل بيت أضحية واحدة وأما التوسع جاء في المتأخرين الناس يضحون أكثر من واحد أهل بيت لزوجته لولده الآخر فيقول ابن حزم من فعل ذلك لا يمنعه لكن الواجب أو سنة أكيدة شاة واحدة تكفي لأهل البيت شاة واحدة تكفي لأهل البيت هذا هو الرأي قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري هذا من الطبقة الحادية عشرة قال عن شعيب بن الليث بن سعد قال عن بعد البيت وأبوه ليث بن سعد مع أهل مصر قال حدثنا خالد بن يزيد خالد بن يزيد هذا الجماعي السبسكي من الطبقة السادسة مصري قال عن أبي هلال سعيد بن أبي هلال المصري أيضا قال صديق من السادسة أيضا قال أمين عن عمر بن مسلم أنه قال أخبرني ابن مسيح أنه مثل متى رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من أراد أن يضحي فلا يطلي من أظهاره ولا يهد شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة في عشر الأول من ذي الحجة في هذه المدة يسلك ذلك ولا يتعرض له الحديث أخرجه مسلم. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى وسند المتبر أخبرنا علي بن حجر السعدي بن مروز بن نزير بغداد قال أنبانا شريك بن عبد الله النخعي عن عثمان الأحلافي. عثمان هذا عثمان بن حكيم الأحلافي هكذا في نسخ المتبر الكبرى الأحلافي مثل همزة الأحلافي زان الأوزاي نسبة الأحلاف بطما من كلب اسمه قبيلة. وقع تم آخر وقع في تحفظ الأشراف عند ذكر هذا الحديث مع نفسه وعن علي بن حجر عن شريك عن عثمان بن محمد الأحمسي عن سعيد بن المسيب. قلت الظاهر أن هذا غلط موضعين موضعين الذي في تحفظ الأشراف غلط في موضعين في كون أبيه محمد وفي نسبته إلى أحمس والحجة في ذلك أن مصنف نسب عثمان إلى الأحلام لا إلى أحمس والذين ذكروا في كتب الرجال أن عثمان الأحلام هو عثمان الحكيم إلا أنه نقول مع تحفة الأشراف في غلط. قال عن سعيد المسيب أنه قال من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أنفاره فذكرت بإكرمة فقال ألا يعتزل النساء والطيب يعني معناه أنه ما أجبه ذلك. قال ألا يعتزل النساء والمال يعني من أراد ذلك إذن يدل على أن إكرمة رحمه الله تعالى لم يغلقه كأنه إنكار هذا كأنه إنكار يعني معناه ليش ما تقول ولا يقرب النساء لكن هذا معناه انه ما صدق بالحديث فلو صدق لا يجبه هذا مثل ما قال ابو هريرة حديث يعني امر صلى الله عليه وسلم ان يتوضع لما مسك النار فقال ابن عباس اتوضع من الحديث اتوضع من كذا يا ابن اخي اذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تدله الامثال قلت لي انا وارفعك انكر علي ابو هريره رضي الله عنه وهذا الله اعلم ان يعني الثاني ابو هريره مصدق ولكنه قال ربما يكون الحديث يعني ما اتقنه ابو هريره بهذا الظن عنف او يعني رد عليه ابن عباس والاخرون وافقوا ابو هريره وعائشه وغيره الى اخره فاذا نقول الحكم منسوخ ولكنه كان اول هكذا فاذا هذا إكرمات أنا أتفهم ما لا تقول لي ليش ما تقول لي ويتزل النساء ويتزل الطيب ما تزل هذا إنكار لأصل الحديث وهذا لا يدل على أن الحديث كذب وإنما مراد أنه بنفسه أنه ما اقتنع والحديث أيضا هنا ضعيف لأن فيه شريك. قال أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ينبغي الا يفعل ذلك يعني استجابه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه مسلم. قال رحمه الله باب من لم يجد الاضحيه من لم يجد الاضحيه لا يجب عليه. قال من لم يجد الأضحية ماذا يفعل يفعل ما سيأتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى السببي المصري قال حدثنا من هو عبد الله قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أبو أيوب بن نيقلاس الطبقة السابعة مصري وذكر آخر وذكر آخرين عن أي وذكر أيضا آخرين غير هذا غير هذا وذكر آخرين ذكر يحتمل أن يكون بصيغة الجمع ويحتمل أن نقرأه آخرين. قال والضمير الموهبي أي ذكر الموهبي شيوخا آخرين مع سعيد بن أبي أيوب ولم يتبين لأحد منهم لكن سعيد لا يحتاج إلى دعامة الحديث بهذا حسن. عن عياش بن عباس بن كتفان هذا أيضا مصري قال ماذا ثقة من الطبقة الخامسة قوله في تقريب من السادسة عندي أنه من الخامسة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا امرني الله وانا جعل يوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامه يعني فخر لها. فقال الرجل ارايت ان لم اجد الا منيحه انثى منيحه هذه الشاه تمنح بدرها ونسلها. وذلك أن الإنسان يعني يوصي بعض ما يعني يواسي بعض بعض الصحابة والمسلمون عموما، يعني أنك إذا كان عندك شياه وولدت شاة من شياهك تأتي إلى جارك المسكين الذي عنده أولاد ولا يجيب شاة فتعطيه يا فلان يعني اشرب وأنت أولادك من هذه الشياه حتى يقدر الولد إلى آخره ثم ترده يعني تسمى منحة. وكان الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه بهذا، يعني يشربون لبنها فإذا جف لبنها يردها إلى صاحبها تسمى منحة. ما عندي في البيت إلا منحة هذه، ماذا أفعل بها؟ لو ذبحتها ما يجوز. هذا قال أفأضحي بها؟ قال لا لا تضحي بها لأن هذه واحدة، ولكن تأخذ من شعرك وتكلم أظهرك وتقص شاربك وتهلك عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل، يعني النظافة تعرض النظافة بذلك اليوم وتتأهل بذلك، فهذا يقوم مقام الأضحية بالمسكين الذي لا يجد ما يضحي به. فمعنى ذلك أن الأضحية ليست واجبة عينية على كل أحد. والحديث هذا حديث حسن وقد تكلموا به على كلها الشيخ الألباني ضعيفه لا تبعجل عيسى بن هلال فقال بما كتبه على المشكاة الآخر. قلت عندي بما قاله نظر لأن عيسى رواه جماعة أربعة أو خمسة من مشاهير أهل مصر كما أسفناه فارتفع عتان جهالة العين ولم يتكلم بعاد من جرح فتذكني حبان في هذا لا يعد تساؤلا. ولذلك قال عنه الحديث بالتقريب صدوق وأقل أحوالي أن يكون حسن الحديث. أما نسأل في خلال من العلماء من يضعف الحديث ومن أم من يحسنه. قال رحمه الله تعالى ذبح الإمام وضحيته من المصلى، هذه سنة يعني مثل من صنعها لأمته للأئمة وذلك ليقتري بهم الناس، ليقتري بهم الناس إذا رأوا الإمام ذبح يعني بعد الصلاة ينتفي إلى شاته ويذبحها حتى يراه الناس، فإذا شاهدوه يقتدون به كل أحد إما يأتون من هناك يذبحون أو يذهبون إلى بيوتهم يذبحون ليبتدي به الناس من السنة أن يذبح الإمام في مصلاه. قال ذبح الإمام ذبح الإمام أضحيته في المصلى ليبتدي به الناس. بالسند المتفق على أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري عن شعير بن الليل عن الليل بن سعد عن كثير بن فرقد، كثير بن فرقد هذا يعني مدني أزيل مصر من السابعة، قال عن نافع أولى بن عمر عن عبد الله بن الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو قال ينحر بالمصلى، هذه من سنته. لماذا؟ ليبتدي به الناس، ليبتدي به الناس. وخاصة أنه إن بعض الناس يستعجلوا فيذبحوا قبل الإمام، السنة أن يذبح قبل الإمام لكن الواجب أن يذبح بعد الصلاة وكونه بعد الإمام أولى، هذا هو الواجب. فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة الحنين أطعمت أهلك وجزاك الله خيرا. وأما الأضحية فما تسقط يعيدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي أو أن يذبح الناس أضحيتهم إلا بعد صلاة الإمام، وكونه بعد ذبح الإمام هو الأولى. ولذلك قال من السنة أن ينحر الإمام أو يذبح الإمام بالمصلى ليبتدي به الناس. قال ومسلم متفق على أخبرنا علي بن عثمان النفيل قال حدثنا هذا يعني لا بأس من طبقة الحادية عشرة قال حدثنا سعيد بن عيسى، سعيد بن عيسى المتنبي هذا مصري من قدماء العشرة قال حدثنا المفضل بن فضالة، المفضل بن فضالة الكتباني الطبقة الثامنة قال حدثني عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان هذا صديق يخطئ من الطبقة السادسة قال حدثني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال وقد كان إذا لم ينحر يذبح بمصلى، إذا لم يجد ناقة أو جملا ينحره ذبح شاة، يعني ذبح شاة ما تيسر بقرة، يعني معناه أن صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتني أن يضحي بالجماع بالجزور، فإذا لم يجد ذلك ضحى بالكبش وهذا أيضا من السنة، إذا لم يتيسر ذاك أيضا من السنة. نعم. قال ماذا؟ ذبح الناس بالمصلى أيضا تبع اتباع الإمام يذبحون معه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سائر المتنبه على حدث أخبرنا عن نابل السري أبو السري هذا راهب الكبرى كان عبدا الطبقة العاشرة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي هذا ثقة متقن سني من الطبقة السابعة عن الأسود بن قيس هذا ثقة من الطبقة الرابعة عن جندب بن سفيان جندب الدم والفتح ابن عبد الله بن سيامة بن جدي صحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال شهدت أضحى أي عيد الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فلما قضوا الصلاة رأى غنما قرروا بحاجة استأجروا قبل أن يتم صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة فلما سلم إلى الصلاة فإلى هي وإن شاء الله مرضية هناك فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها لأنها قبل الوقت. إذا الآية عرفنا أن وقت أضحية يدخل بصلاة الإمام بصلاة العيد فقبل الصلاة لا ينفع ويطوف العمل. قال ومن لم يكن ذبح الذي لم يذبح قبل هذا فليذبح على اسم الله عز وجل يقول بسم الله ويذبح يعني مشروع يعني معناه أنه وقته دخل. والحديث هذا يعني ماذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وبيان مشروعية ذبح الناس بمصلى العيد ومنع مشروعية صلاة العيد ومنع أن سنة صلاة العيد بالمصلى المعد لها خارج المسجد ولا تصلى في المسجد إلا للضرورة إذا جاءت ضرورة ضاق المكان أو كان مطر صلنا هناك فإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع شرف مسجده كان يخرج إلى المصلى. ومنع عدم جواز ذبح الأضحية قبل الصلاة فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرها وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وقت وقتها دخولا وخروجا بعد 12 بابا إن شاء الله سيذكره المصنف ونتكلم عليه هناك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا أوصالنا قوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا على كل الدنيا فرحا ولا أمتحانا ولا غير قدرتنا لا أصيب طعننا ولا قوة ولا قوة ولا رب العالمين آمين. اللهم بحمدك لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
هذا السلام.